بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله. نكمل إن شاء الله اليوم الكلام على صفة الصلاة القولية حتى ننتهي إن شاء الله تعالى، لكن أود أن أنبه الحاجة لمعرفة هذه الأحكام والأخطاء التي يقع فيها الناس حاجة في الحقيقة ملحة. للتو أنا أتوضأ، رأيت أحد الأبناء عندما وصل لغسل الرجلين يأخذ قليل من الماء ويمسح رجله، وهذا الشيء رأيت أكثر من واحد يفعله، يعني ما لا يغسل الرجل يمسح الرجل. طبعا من فعل ذلك فإنه في الحقيقة لم يتوضأ، لأن الرجل حكمها الغسل ليس المسح، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ويعني انتبه، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في فرق ترى، وامسحوا برؤوس المسح للرأس، ولما ذكر الرجلين ماذا قال؟ قال وأرجلكم، فأرجلكم في الآية منصوبة، الأرجلكم في الآية شو منصوبة، يعني معطوفة على ماذا؟ على الغسل. يا الذين آمنوا إذا قمت، إذا يعني واحد فهم من الآية، أن كما فهم بعض أهل البدع، إذا فهم بعض الناس من الآية أن الآية فيها دليل على مسح الرجلين، لا دليل فيها، لأن الله ماذا قال؟ وامسحوا برؤوسي، مجرورة بحرف الجر برؤوسكم، ولما ذكر الرجلين قال وأرجولا، ما قال وأرجولي، قال وأرجولكم إلى الكعبين. فالرجل معطوف على الغسل، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كلها مفتوحة كلها منصوبة، ليش مفعول بها؟ كلها يعني في حل في محل أنها مفعول بها، مفعول به يعني الكلمة. فلما جاء إلى ماذا؟ إلى المسح، قالوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على الغسل ليس على المسح، فالرجل حكمها ماذا؟ حكمها الغسل كما هو معلوم. فبعض الناس ترى أخطاء كثيرة، لذلك أنت يا أيها الأب انظر إلى ولدك، إلى ذريتك، إلى أهل بيتك، قل للولد توضأ أمامي حتى ماذا؟ حتى يعني تعرف الخطأ من الصواب، ثم تعلمه الصواب، لأن بعض الناس قد يبقى على هذا الحال سنوات طويلة توضأ بهذه الصفة. طيب هذه الصفة لا يصح الوضوء بها، وبالتالي لا تصح الصلاة، خسارة عظيمة أخواني، خسارة ماذا؟ الخسارة عظيمة. صلنا في الكلام أخواني وإياكم في صفة الصلاة القولية إلى الصلاة الإبراهيمية في التشهد. والصلاة الإبراهيمية يعني أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء صحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، ذكر صفة الصلاة عليه، ذكر صفة الصلاة عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أو في الجلوس وردت بعدة ألفاظ، عدة صفات، فعليك أنك تحفظ صفة على الوجه الصحيح، صفة على الوجه الصحيح غير زيادة ولا نقصان، غير زيادة ولا نقصان. من هذه الصفات الواردة في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من صفات ماذا؟ من صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية التي نأتي بها. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما زادهم على هذه الصفة أو بعض الألفاظ التي يأتي بها الناس، كما نبهنا في الدرس الماضي بعض الناس إذا صلى على النبي ماذا يقول؟ اللهم صلي على سيدنا محمد، هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الناس يوم القيامة، ولكنه لما علم الصحابة علموا هذه الصفة، والصحابة لما علموا تلاميذهم علموهم هذه الصفة، وهذه الصفة هي المبثوثة في كتب السنة، لن تجد زيادة على هذه الصفة من الزيادات غير الواردة. أيضا من صفات الصلاة على صلاة إبراهيمية أيضا ورد في حديث آخر أيضا من الصفات الواردة، كما ذكرنا أن كثير من أذكار الصلاة تأتي بعدة روايات بعدة ألفاظ كلها ثابتة، من ذلك أن النبي علمه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الأولى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه الرواية الثانية لا على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه صفة وهذه صفة فيها بينهما فروقات، يعني الذي يعني يحب أن يأتي بكل الصفات هذا طبعا من حرصه على الخير، تحفظ هذه الصفة تأتي بها بعض الصلوات، وهذه الصفة تأتي بها في بعض الصلوات، وتطبق السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابتة عنه. أيضا من الصفات الواردة أن النبي كان يقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه يعني عدة صفات، هناك صفات أخرى ثابتة لكن نكتفي بهذه الصفات الثلاث. الصلاة على النبي صلاة الإبراهيمية متى تقال؟ متى تقال؟ بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرى أن الصلاة على صلاة إبراهيمية إنما تقال في التشهد الأخير، التشهد ماذا؟ الأخير من الصلاة الثنائية أو صلاة الرباعية أو جميع الصلوات، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال في التشهد الأخير. وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال في التشهدين، والأمر في هذا والله تعالى أعلم واشع. لماذا؟ لأنه وردت، نعم وردت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وأنه كان يصلي على نفسه في التشهد الأول، لأن النبي كان أحيانا يصلي صلاة الليل بصفة الوتر، تراجع عن النبي ونتكلم عنه إن شاء الله فيما يأتي، إن شاء الله في هذه الكلمة نتكلم عن الصلاة من أولها لآخرها، سنتكلم إن شاء الله عن صلاة الليل وصفة صلاة الليل. الوتر جاء عن النبي عدة صفات، من صفات الوتر التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الوتر 9 ركعات من غير سلام، هذا ثابت، 9 ركعات ماذا؟ من غير سلام. ولكنه ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثامنة، بعد يعني أن يأتي بركعة يجلس، لا يقوم بالتاسع، يجلس ويتشهد تشهد ماذا؟ الأوسط، هذا بعد الثامنة قبل أن يأتي بالتاسعة. فجاء في عند البيهقي أنه كان يصلي على نفسه كما يعني ذكرت أو ذكر الراوي الذي روى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يجلس التشهد الأخير ويعني يتشهد وأيضا يصلي على نفسه. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فله ذلك، الحمد لله رب العالمين. ومن أخذ برأي كثير من العلماء فلم يصلي على النبي، المسألة فيها خلاف، وإنما اقتصر على التشهد الأخير فالحمد لله رب العالمين. لكن بما أنه ثبت في السنة فالإنسان ماذا؟ فالإنسان يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام هناك دعاء، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام هناك دعاء، وهذا الدعاء بعضه آكد من بعض، بعضه آكد من آكد دعاء ينبغي لنا ألا نتركه هو أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى قبل السلام من 4. قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد، والحديث الصحيحين، إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير، إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر بالاستعاذة بالله من أربع؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه الأربع أمر النبي بالإتيان بها قبل السلام، أمر النبي بالإتيان بها ماذا؟ قبل السلام. ولذلك بعض العلماء يرى أن الاستعاذة بالله من أربع، هذه الأربع يجب على المصلي أن يستعيذ بالله. لماذا؟ لأن النبي أمر، لأن النبي ماذا أمر؟ قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض العلماء يرى أن يعني الاستعاذة بالله من أربع هذا واجب، لا بد من الإتيان به. ولا شك أقل ما يقال في الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من أربع أنه يعني شيء مؤكد، أنه أمر ماذا؟ أنه أمر مؤكد. طبعا علماء الذين لا يقولون بوجوب هذه الاستعاذة، لا يقولون بوجوبها، يقولون باستحبابها، يستدلون بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التشهد، قال: إذا تشهد أحدكم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. شو قال النبي؟ قال: يتخير، يعني الدعاء اللي تبى تدعو به ادعو به. قالوا: هذا يدل أن الاستعاذة بالله من أربع ليست واجبة. لكن أيضا ما أريد أن ندخل في تفاصيل وردود العلماء، جاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله من أربع، في نفس الرواية جمعت الحديثين، جمعت ماذا الحديث؟ قال: فليستعذ بالله من أربع، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فأمر النبي أولا بالاستعاذة بالله من أربع، ثم قال بعد ذلك: أدعو بما شئت، أدعو بما شئت. فلذلك الإنسان يحرص على الدعاء والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع: أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وهذا فيه ماذا؟ إثبات عذاب القبر، ويعني عذاب القبر جاءت فيه عشرات الأحاديث. لكن بعض المبطلين الضالين المنحرفين الذين وجدوا مساحة في هذا الزمان يعني وأفسدوا عقائد الناس، يطلع لك في التلفزيون، يطلع لك في الإعلام، يطلع لك في وسائل التواصل ويلعب بعقائد الناس. بعض الناس مع الخير يا شقرة، فبعض الناس ينفون بأدلة ويعني يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح الصريح، محكم الواضح الصريح التي جاءت فيه عشرات الأحاديث عن النبي، يتركونه لأجل هذه الشبهة. مصيبة والله. فهذا الحديث فيه إثبات ماذا؟ إثبات عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة تكون في حياة الإنسان وعند موته، ومن فتنة، لأن الموت عند الموت قد تصير الإنسان فتنة، صلى الله سلام العافية، صلى الله يثبتنا وياكم، لا يثبت أو يقول كلاما كفرا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه في هذه الدنيا يعني كان مهملا في طاعة الله، منغمسا في معصية الله، فعندما يأتي الموت يختم له بخاتمة السوء. لذلك الإنسان يدعو بهذا الدعاء، يختم له بخاتمة السوء. واحد قالوا له: قل لا إله إلا الله، قال: أنا لا أؤمن بلا إله، وهو مسلم، لكن ختم له بخاتمة السوء. سئل قيل: هذا شو يسوي؟ ماذا يفعل؟ قال: هذا يتعامل بالربا، شغله الربا، ونسأل الله السلام والعافية. فقد يكون ذنب من الذنوب سبب فيه هلاك العبد. لذلك الإنسان أول شيء يتقي الله سبحانه وتعالى، ثم يحرص على مثل هذه الأدعية العظيمة. لذلك النبي أمر الناس بماذا؟ بهذا الدعاء. ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هكذا جاء في رواية، وجاء في رواية: ومن شر فتنة المسيح الدجال. روايتان في الاستعاذة من الدجال: وأعوذ بك ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية: من شر فتنة المسيح الدجال. وهنا ننبه على قضية في قضية الدعاء أخواني، في الدعاء إذا عندك أدعية تدعو بها وأنت تصلي مثلا نافلة، فاحرص أن تدعو، أو تصلي الفريضة مع الإمام، فاحرص أن تدعو خلال الصلاة، لأن بعد الصلاة غالب هدي النبي بعد الصلاة ما كان ينشغل صلى الله عليه وسلم بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لم يذكر أحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا، لا دعاء جماعي ولا رفع يديه لوحده ودعا، هذا ليس واردا. والذي يقول وارد يأتيني بالدليل. أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الصحابة أنه ماذا؟ أنه كان يرفع يديه ويدعو بعد الصلاة. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ يأتي بالأذكار هذه الموجودة أمامكم. صحابة نقلوا أن النبي كان يقول كذا وكذا وكذا، والنبي قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، من سبح الله 33. بعد الصلاة وقت للذكر، لكن قبل السلام هذا وقت الدعاء، وهذا أيضا يعني أقرب للدعاء وقبول الدعاء. لماذا؟ لأنك أنت الآن في الصلاة، أنت الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى في أعظم العبادات، حالك كحال من يكون بين يدي الملك. أنت الحين دخلت على ملك من الملوك، متى تسأله حاجتك؟ تسأله حاجتك وأنت بين يديه، صح ولا لا؟ مش لما تخرج من قصره. كذلك أنت في الصلاة إذا أردت أن تدعو أدعو في الصلاة. بعض الناس من يسلم رفع يديه ويدعو، طيب أنت الآن في الصلاة. النبي قال يعني بعد التشهد قال ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. أدعو بما شئت، وسواء دعوت بشيء من أمر الآخرة أو بأمر من أمور الدنيا فكله جائز وكله يعني لا بأس به. يعني بعض الناس يقول لا تدعو بأمر الآخرة فقط في الصلاة، لا لا ادعو بأمر الآخرة وادعو بأمر الدنيا، لأن النبي أطلق قال ليتخير من دعاء. عندك شيء شغل ما تيسر لك، تبى تتزوج، تبى مال، تبى كذا، ادعو قبل أن تسلم. هذا من مواطن ماذا؟ مواطن الإجابة. ثم بعد ذلك يعني لا أريد أن أطيل، بعد ذلك السلام. السلام يعني كألفاظ جاء أيضا بعدة ألفاظ. أشهر الألفاظ أكثر روايات أن النبي كان يسلم عن يمينه وعن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه أشهر روايات، هذه أكثر روايات جاءت بهذا اللفظ. وجاءت روايات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت أيضا رواية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فعدة ألفاظ جاءت، لكن أشهر الألفاظ اللي جاءت في أكثر الأحاديث السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا السلام إخواني، سلام عن اليمين وعن الشمال. لكن هناك بعض الناس يسلم ثلاث جهات، وهذا مذهب بعض العلماء، سلم يمينا وأماما وشمالا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيسلمون على اليمين ويسلمون على الإمام ويسلمون على الشمال تسليمتين أو بثلاث تسليمات. قد يقول الواحد منهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني أول شيء يتجه اليمين ثم يقول ورحمة الله، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، يتجه للشمال. هذه الصفة لا دليل عليها. نعم ورد فيها حديث، لكن حديث لا يصح عن النبي. أكثر الحديث أن النبي كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الوارد وهذا هو الثابت وهذا هو الذي عليه يعني أكثر ماذا؟ أكثر العلماء. إذا سلمت طبعا تسليم، التسليم الركن في التسليم عند أكثر العلماء التسليمة الأولى، التسليمة الأولى هذه هي الواجبة. يعني إذا سلمت تسليمة واحدة قلت السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، فأنت قد أتيت ماذا؟ أتيت به. وهذا مذهب جمهور العلماء. نعم يفعله بعض الناس، وبعض الناس يظن أن هذا ليس مشروعا، لا مشروع إذا سلمت تسليم واحد. وأذكر أحد أئمة الحرم يعني جزاه الله خير من باب تعليم الناس السنة، سلم يوما تسليمة واحدة قال السلام عليكم. فالتسليمة الواحدة هي الواجب، هي الركن. التسليمة الثانية ماذا؟ التسليمة الثانية مستحبة، وهذا ثابت عن النبي، ثبت كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. فإذا سلمت تسليمة واحدة فقد أتيت بالواجب عليه. ويعني معرفة هذا الشيء عشان ما يقع إشكال غدا تصلي وراء بعض الناس من يسلم تسليمة واحدة، أو واحد سلم تسليمة واحدة، فتعرف أنه ماذا؟ أن فعله ليس خطأ، وأن فعله ماذا؟ أن فعله صحيح. فالتسليمة الواحدة هي الركن، والتسليمة الثانية ماذا؟ التسليمة الثانية هي السنة. وهذا قد يعني قد يكون فيه يعني بعض الفوائد الفقهية، مثل أن إذا سلم التسليمة الأولى وأحدث بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون قد خرج من الصلاة بإتيانه بهذا بالتسليمة التي وجبت عليه. بعد السلام طبعا يعني أنبه على ماذا؟ على العناية بالأذكار بعد الصلاة. كثير من الناس إذا انتهت الصلاة على طول ينطلق، يخرج من المسجد يجد صاحبا له فينشغل معه فلا يأتي بأذكار الصلاة، ثم مع التكرار خلاص تصير أذكار الصلاة بالنسبة له شيء غير مهم. وأذكار الصلاة وقتها يسير وأجرها عظيم، وقتها ماذا؟ يسير وأجرها عظيم. فاصبر بعد السلام قليلا وانتهي من أذكار صلاتك، 3 دقائق تنتهي من أذكار الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. إذا قرأت آية الكرسي بعد كل صلاة أنت عندك إلى الصلاة الأخرى يعني فرصة ذهبية لدخول الجنة إذا مت. لماذا تترك هذا الفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم كذلك: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فهذه 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا فضل عظيم ما يأخذ من وقتك شيء، وقت يسير. فلذلك يعني احرص على نفسك وعلى ولدك على ذريتك أنك إذا انتهيت من الصلاة اصبر شوي، خلص أذكارك ثم بعد ذلك انطلق. وإذا انطلق الإنسان مستعجل فلا يترك الذكر وهو يعني ذاهب إلى حاجته أو إلى بيته أو إلى مقصده. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد.